ما تقدم معنا قبل وهو قوله بعد الكلام على العلم الأزلي، وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية. تقدم معنا المراد بالقدرية هنا القدرية الغلاة الذين كانوا يقولون بأن الأمر أنف، وأما الرافضة فهم المتقدمون الذين تقدم معنا قبل أنهم مشبهة، وإلا فالذي آل إليه مذهب الرفض بعد هو ما عليه قدرية الاعتزال. ولا شك أن من شبه الله بخلقه لا يثبت له العلم الأزلي، وإنما والعياذ بالله يجعل مثل المخلوق الذي يعلم الأشياء بعد وقوعها. أعوذ بالله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح رحمه الله: ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدرة إلى أن
بعد ذكره الخلق والقدر، صح؟ طيب بسم الله، عندما نسأله لا لا عند صاحبك أكرم. قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، عن أي مسألة يتحدث المصنف رحمه الله؟ ها؟ أنت كنت معنا فتائية؟ إذن لماذا؟ ماذا؟ قوله: وأمرهم بطاعته. أنا أنظر الآن هل تفهمون عنوان المسائل من عبارات المصنف رحمه الله أم لا؟ أنتم في مرتبة عالية يا أخوان. الآن قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ما الذي يتحدث عنه؟ هذا المسألة ما موضوعها؟ واضح المسألة؟ لا لا، وين الإرادة الشرعية؟ قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. عند من؟ لا لا، ما هو عندك، عند المتأخرين. لا لا، كنت معنا انت. طيب قل، ما هو لازم، قل. نعم، قل على قراءة من الشر. نعم نعم نفسه، لكن أنا أقصد أن الله خلق الخلق عبادته، هي مسألة، يعني هذا شرح لمسألة. ما هي المسألة التي حدث عنها المصنف رحمه الله؟ وين وين يا أخوة؟ يعني ما معنى أصحاب التائية ولا ماتوا؟ ها؟ لا، أكثر الأخوة درسوا معنا، أليس كذلك؟ ولا في إخوة نادر، أظن نادر الذين ما حضروا معنا. وين أيمن؟
أيوة،
أحسنت. الجمع بين الشرع والقدر، وهو الأصل الثالث، أليس كذلك؟ من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة مهمة، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، وهو الجمع بين الشرع والقدر، الجمع بين الشرع والقدر. وأن من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا بد من الجمع بين الإيمان بقدر الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي قدر الأشياء قبل وقوعها، وأن ما وقع إنما وقع بقدر الله سبحانه وتعالى، مع الإيمان بالشرع والامتثال بأوامر الله عز وجل وترك نواهيه. فإنه لا يجوز للمؤمن أن يحتج بالقدر وأن يترك ما أوجب الله عز وجل عليه بحجة أن الله قد قدر خلاف هذا، فلا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر، بل الذي يجب عليه الجمع بين الشرع والقدر، أنه مع إيمانه بأن الله عز وجل هو الذي قدر ما يقع وأن ما وقع إنما وقع بقدر الله عز وجل، وجب عليه كذلك الإيمان بأنه يجب على المسلم الامتثال بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. وذلك لأن الله عز وجل أمر العباد أن يمتثلوا أوامره وأن يتركوا نواهيه، وأنه ليس لأحد حجة على الله عز وجل، بل لله الحجة البالغة على خلقه، فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد تقدم معنا أن كيفية الجمع بين القدر والشر الاجتهاد في العمل بالمشروع وفعله، وترك المنهي واجتنابه امتثالا لأمر الله عز وجل، مع الاستعانة بالله في ذلك، والاستغفار من التقصير، والصبر على المقدور الذي يجري على العبد. فالإنسان عليه أن يكون همه أن يعتني بأوامر الله ويجتهد في العمل بالمشروع. الله أوجب عليه الصلاة يصلي ويجتهد في أداء ذلك مع المسلمين، وكذلك وجب عليه ترك النواهي، مع أنه يستعين بالله عز وجل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، والإنسان وحده كما تقدم كثيرا لا يستطيع أن يفعل شيئا، فالأمور كلها بقدر الله، فيستعين بالله سبحانه وتعالى في امتثال الأوامر. واستعانة بالله عز وجل هذا ملاحظة القدر. ولهذا قال أئمة السنة رضوان الله عليهم: سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لأجلها، لأنه جمع في هذه الآية القدر مع الشر. فقوله إياك نعبد أي أني سأمتثل أوامر الله عز وجل، هذا هو الشر، وإياك نستعين هذا إيمان بالقدر، أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا إلا بقدر الله، وأن الله عز وجل يعينني على ذلك، ولولا الله لما استطعت أن أفعل شيئا. ولهذا كان هذه الآية سر القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو معنى الجمع بين الشرع والقدر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما السلف والأئمة، قال: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، فهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده. وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، فهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، مجموع الفتاوى 866. وكذلك يذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم في هذا الباب أنه ينبغي للمسلم أنه إذا عمل طاعة أن يستغفر الله عز وجل من التقصير، وأنه لو حصل له ما لم يعجبه فإنه يصبر على المقدور. وهذا هو كما أشرنا إليه الجمع بين الشرع والقدر. ولهذا قال الشيخ: وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته. فإنه ليس لمسلم أن يحتج بالقدر بأن يترك الطاعات بحجة أن الله قد قدر علي، وأن يرتكب النواهي بحجة أن الله قد قدر عليه، هذا لا شك أنه لا يجوز، بل إنه يجب عليه يمتثل أوامر الله عز وجل ويترك نواهيه. ولا شك أن الذين يحتجون بالقدر إنما يريدون به دفع الشناعة عن أنفسهم كما تقدم في التائية، وإلا في الحقيقة كيف له أن يحتج بشيء لا يعلم وقوعه؟ فالإنسان مثلا يصلي ولا يعلم أنه يصلي، فإذا صلى علم أن الله قد قدر عليه يصلي، وإذا لم يصلي علم أنه ترك الصلاة، فيقول أنا تركت، يقال لفلان لماذا تركت، لماذا ما صليت؟ يقول الله قد قدر علي. طيب من أين لك أن الله قد عدى على قبل أن تصلي، قبل أن تترك الصلاة؟ هل كنت تعلم قبل ذلك أن الله قد قدر عليك أن لا تصلي؟ ما كنت تعلم. فالاحتياج بالقدر إنما هو دفع الشناعة، لأن الإنسان يعلم لا يعلم ما يقع إلا بعد وقوعه، فلا يعلم أنه قدر عليه أنه سيترك الصلاة إلا إذا ترك الصلاة. فكيف يقول لي فلان لماذا صليت؟ يقول لأن ما قدر علي، معناه لأني ما صليت، هذا هو معناه، لأن القدر هو وقوع الشيء وعدم وقوعه. فأنت إذن حجتك أنك ما صليت، حجتك في أنك ما صليت أنك ما صليت، هذا نوع من الجنون. تفضل. ولهذا قال الشارح: ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر، قال إشارة إلى أن الله خلق الخلق لعبادته، أي أن أمرهم بطاعته. أحسنت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا يقول إذن أنا أكون راعي قدر الله عز وجل علي، ما أفعل شيئا، كيف الله قد أقدره. نعم.
قال الشارح:
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله الطحاوي: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. نعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذه الفقرة إثبات المشيئة الشاملة النافذة لله سبحانه وتعالى، وإثبات المشيئة هي المرتبة الثانية من مراتب القدر. وقد تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر قبل المرتبة الأولى العلم، وكذلك المرتبة الثانية، أو أقصد كذلك المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهذه هي المرتبة الثالثة، وإن كان لم يذكره مع ما تقدم في بداية القدر، ولكن مقصود المصنف رحمه الله أن يبين أن جميع الأشياء التي تقع في الكون إنما تقع بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ولا شك أن التقدير أو أن المشيئة من جملة التقدير، وأن تقدير الله الأشياء بعلمه بكتابته ومشيئته وخلقه. فكل شيء يجري إذن في الكون، أي يقع في الكون ويكون في الكون، فإنه لا بد أن يكون بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي شاء وقوع هذا الشيء، سواء كان هذا طاعة أو معصية، سواء كان ذاك إيمان أو كفرا، فإن جميع ما يقع في الكون إنما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي شاء وقوعه، وأنه لو لم يشأ وقوعه لما وقع في الكون البتة، فإنه هو المتصرف الأمور وهو مدبر الكون سبحانه وتعالى. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ومعنى ذلك أن هذه المشيئة مشيئة نافذة، وأن الله عز وجل إذا شاء شيئا لا بد من وقوعه، فإن العلة التامة للمشيئة كما تقدم معنا كثيرا المشيئة، فإنه إذا أراد شيئا فإنه لا بد من وقوعه، لأنه لا مانع من فعله تعالى إلا وجود المشيئة، فإذا وجدت المشيئة فإنه فاعل سبحانه، فعال لما يريد. فمشيئته إذن نافذة، ولا أحد يستطيع أن يعقب على مشيئته سبحانه. قال لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا لا شك أن مقصود المصنف رحمه الله هذا التقدير هو الرد على القدرية الاعتزالية الذين يقولون بأن الله عز وجل، أو الذين ينكرون عموم المشيئة ويقولون بأن الله لم يشأ جميع ما يكون في الكون، وأن ما كان من المعاصي وكذلك الكفريات فإنه لم يشأ، حتى ما كان من الطاعات مما يفعله المؤمنون فإنه لم يشأ، لأن العبد هو الذي يخلق فعله بمشيئته وقدرته، فيشاء ثم يفعل ولو لم يشأ الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه كفر وإنكار لعموم مشيئته سبحانه، لكن من باب العدل لا يقال إن المعتزلة ينكرون المشيئة، فإنه لا يتصور أن مؤمنا ما ينكر مشيئة، هذا غلط ولا شك في ذلك، وإنه الصواب أن يقال المعتزلة إنما ينكرون عموم المشيئة، فيقولون نحن نؤمن بالمشيئة وأن الله هو الذي شاء ما يقع في الكون إلا ما يتعلق بهذه الجزية المعينة، وهو ما يتعلق بأفعال العباد، فإن العبد هو الذي يفعل فعله بمشيئته وقدرته، سواء كان هذا طاعة أو كان ذاك معصية كما يقولون، وهذه عقيدة باطلة. فأئمة السنة يقولون الله هو الذي يشاء جميع ما يكون في الكون، وأنه ويدخل في ذلك جميع أفعال العباد، فالعباد لا مشيئة لهم إلا ما شاء الله لهم، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد لهم مشيئة، وسيأتي بيان ذلك، ولكن مشيئتهم كما تقدم كثيرا خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلهذا لا يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون استقلالا، بل إنهم لا يشاءون إلا ما أراد الله منهم، فإن المشيئة النافذة هي مشيئة الله عز وجل، ومشيئة العباد متوقفة كما يقول أئمة السنة على مشيئة الله عز وجل. ولهذا لخص المصنف رحمه الله تلك الكلمة العظيمة التي أجمع عليها المسلمون، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، فما شاء الله عز وجل هو الذي يكون أي يقع، والمراد كان هنا تامة أي يوجد ويقع، وما لم يشاء لم يكن أي ما لم يشاء لا يقع ولا يكون ولا يوجد البتة في الكون، فإنه ما دام أنه لم يشاءه لا يكون، إذ لا مدبر الكون إلا هو ولا متصرف الكون إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال الشارع رحمه الله تعالى وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، يعني كيف يعتقد هذا أنه يكون في ملكوت الله ما لا يشاء، وأنه يكون في الكون أشياء ما يريد الله عز وجل أن يكون وهو يكون مع ذلك، لا شك أن هذا اعتقاد سيء. ولهذا قال مصنف ومن أضل سبيلا وأكبر، الشارح ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. ولا شك أن الله عز وجل أراد من المؤمن أو من الكافر الإيمان إرادة شرعية، ولكن ما وقع إنما هو الإرادة الكونية، وتعلق به الإرادتان كما يقول أئمة السنة، وتقدم شرح ذلك عند الكلام على المشيئة في قوله عند قوله ولا يكون إلا ما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشارع رحمه الله تعالى: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا وقوله، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقوله، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان إثبات المشيئة لله عز وجل وأن الله عز وجل له المشيئة الشاملة النافذة سبحانه وتعالى، ذكر هنا إشكالا يريده بعض الناس على هذا الأصل العظيم الذي هو إثبات المشيئة الشاملة النافذة لله عز وجل. وخلاصة هذا الإشكال أنهم يقولون: كيف تقولون أن الأشياء كلها تجري بمشيئة الله عز وجل، وأن الله هو الذي شاء ما يكون في الكون من الطاعات والمعاصي والكفريات والإيمان، كيف تقولون ذلك وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم قالوا شركنا وكفرياتنا إنما تقع بمشيئة الله عز وجل، والله أنكر عليهم ذلك، والله عز وجل أنكر عليهم ذلك. فهذا يدل إذن أن ما يقع من الكفريات والمعاصي لم يكن بمشيئة الله عز وجل، وذلك لو كان هذا بمشيئة الله عز وجل لما أنكر الله على كفار قريش وعلى غيرهم من احتج بالمشيئة، لما أنكر الله عليهم ولكانوا صادقين في ذلك. وسياق الآية يدل على الإنكار: كذلك كذب الذين من قبلهم وقال لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وهذا إنكار من الله عز وجل على هذا الادعاء، وهم لم يقولوا إلا أن الله هو الذي شاء شركنا، وأنتم تقولون المشيئة أنها شاملة للكفريات والمعاصي وجميع ما يكون في الكون، فكيف الله عز وجل ينكر بعد ذلك على الكفار ومع ادعائهم أن ما وقع إنه وقع بشركهم؟ هذا هو الإشكال، وأظن واضح أليس كذلك. الجواب عن هذا الإشكال ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث أجوبة متقاربة لأهل السنة والجماعة في الرد أو في الجواب عن هذا الإشكال. والإشكال والجواب الأول أن أئمة السنة هو الأصل الصحيح الصواب الذي لا شك فيه هو الأظهر، أن أئمة السنة رضوان الله عليهم يفرقون بين الاحتجاج بالمشيئة وبين الإخبار بوقوع الشيء بالمشيئة، فإن أئمة السنة يفرقون بين الاحتجاج بالمشيئة وبين الإخبار عن وقوع الشيء بالمشيئة، فإن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بالقدر كما تقدم، فلا يجوز له إذا أنكر عليه معصية أو كف عليه يقول هذا وقع بقدر الله، هذا وقع بمشيئة الله، لا يجوز له ذلك. وأما إذا أراد أن يخبر أن هذا الشيء من باب الإخبار وقع بمشيئة الله فهذا لا شك أنه جائز لا إشكال فيه. ولو نظرنا إلى الآيات التي فيها ذم أولئك فإن فيه الاحتجاج بالمشيئة، فأولئك لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الشرك وبين لهم أن الشرك ضلال وأن ما يفعلونه ليس هو دين إبراهيم وأنه كذا، وكان يريدون بعض الأشياء لأجل أن يتخلصوا من هذا، وأنهم يقولون في الحقيقة ما كنا مشركين، وأنهم يقولون نحن ما نحن مشركون أصلا، نحن على دين إبراهيم وأن هذا من التوحيد، وكما يفعله بعض الصوفية الآن، وكان يقولون نحو هذا كثيرا. فآخر المطاف لما لم يستطيعوا أن يأتوا بشبهة أو لما أجيب عن تلك الشبهات كلها فما بقي لهم إلا الاحتجاج بالمشيئة، فقالوا يا محمد لماذا تتعبون كل يوم نحن في الشيش مشركون مشركون، يا أخي شركنا هذا وقع بمشيئة الله عز وجل لا تتعبنا، فما فعلنا من شركيات، الله هو الذي شاء هذا، فوقع إذن بمشيئة الله عز وجل، وهذا معناه كما أشرنا إليه الاحتجاج بالمشيئة، وذلك لا يجوز، فإنهم أرادوا بذلك دفع الشناعة عن أنفسهم، وأن يقولوا لماذا تنكرون علي المشيئة؟ الله هو الذي أرسل كذلك، هو الذي أراد منا أن نشرك بالله عز وجل، لا إله إلا الله، فإنه هو الذي شاء ذلك. ولا شك أن هذا كلام حق لكن يراد به باطل، فإن الله هو الذي شاء ذلك كونا، ولا إشكال في ذلك، ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن أرادوا بذلك باطلا أو الاحتجاج بالمشيئة. فالإنسان إذن لا يجوز له أن يحتج بالقدر وهو مواظب على فعل المعاصي الكفر، لا يجوز له ذلك. فالخلاصة إذن أن إنكار الله عليهم ليس لمجرد أنهم قالوا إن ذاك واقع بالمشيئة، لا، وإنما الإنكار عليهم وإنما كان الإنكار عليهم لأنهم احتجوا بالمشيئة. واضح هذا؟ لأن أنكر عليهم لأنهم احتجوا بالمشيئة، لا لأجل أن ذلك واقع بمشيئة الله. فهذا لا تنكره الشريعة، بل هذا حق ولا إشكال فيه أن ما يقع إنما يقع بمشيئة الكفرية والمعاصي، ولكن وجه الإنكار عليهم أن ذلك واقع بأنهم أرادوا ذلك الاحتجاج، والآية تدل على ذلك. فلهذا قال الله عز وجل بعد هذا: قل فلله الحجة البالغة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز لكم أن تحتجوا بالمشيئة، فإن الله قد أرسل إليكم محمدا وبين لكم الحق من الباطل، وأقام عليكم الحجج، وأنزل عليكم الكتب أو أنزل عليكم الكتاب، وأقدركم أيضا على ترك الشرك بالله عز وجل، وجعل لكم قوة وإرادة بها تختارون ما تريدون، فبعد ذلك كيف تحتجون بالقدر؟ قال: فلله الحجة البالغة. فهذا واضح أن المراد الإنكار هو الاحتجاج بالمشيئة، فيقول الله: لا تحتجوا بهذا، بل له الحجة البالغة. ثم قال: فلو شاء لهداكم أجمعين، كما أنه لما شاء جعلكم مشركين، فإنه لو شاء لهداكم سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر، فإنه يجب عليه امتثال أوامر الله عز وجل وترك نواهيه والإيمان بالله عز وجل وطاعته. هذا الجواب الأول، وهو جواب واضح يذكره أئمة السنة رضوان الله عليهم. ما هو الجواب الأول؟ أحسنت، أن وجه الإنكار عليهم إنما هو لأجل إيش؟ الاحتجاج بالمشيئة، لا لأجل إيش؟ الإخبار. أحسنت. ولهذا فالإخبار كما أنه وقع، أقصد أن الاحتجاج كان في كلامهم، ولكن الإخبار وقع في كلام الله عز وجل. ولهذا أنظر، الله عز وجل أخبر أن شركهم واقع بمشيئته، وهم أخبروا وهم يقولون شركنا واقع بمشيئته، فما الفرق بين الأمرين؟ أنتم معي الآن؟ الله عز وجل أخبر في الكتاب أن شرك الكفار إنما وقع بمشيئته، وهم قالوا شركنا وقع بمشيئته، فكان كلامه حقا وكلامهم باطلا، فما الفرق بينهما إذن؟ وهذا ترى يحتار فيه كثير من المفسرين. عند من؟ هذا من هذا؟ ثابت. طيب تفضل، لعلك تفجر نفسك، تفضل. أمزح. نعم. أحسنت، كان كلامهم باطلا لأن المقصود به إيش؟ الاحتجاج. أحسنت، وكلام الله كان حقا لأن المقصود إيش؟ الإخبار. قال الله عز وجل: ولو شاء الله، للنبي عليه وسلم: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. الآن نفرق بين قولهم لو شاء الله ما أشركنا وبين قول الله ولو شاء الله ما أشركوا. فقولوا ولو شاء الله ما أشركوا حق، لأن المقصود به الإخبار أن ذلك وقع بمشيئته فهو حق. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال الله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فمعنى ذلك أن كفرهم واقع بمشيئته سبحانه، هو أخبر بذلك، فكان كلامه حقا. ففرق إذن بين ما يقوله أولئك الكفار وبين الحقيقة، وهو أن ذلك واقع مشيئته. فإذا الإنكار ليس كما يظنه البعض المعتزلة من أن الإنكار لأجل أن ننكر عليهم لأنهم قالوا واقع مشيئة وأنه ليس يقام، فالله هو بنفسه أخبر في الكتاب أن شرك واقع مشيئته، فكيف ينكر عليهم ما هو أقر ما قد تكلم به هو؟ هذا لا يعقل. فلا بد من التفريق إذن بين البابين. الجواب الثاني ذكره بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم، أذكر ذكره بعض المفسرين، يعني أقصد ذكره بعض المفسرين، وهو أن وجه الإنكار عليهم أنهم جعلوا المشيئة، أنهم جعلوا مشيئة الله عز وجل دليلا على محبته ورضاه. بمعنى فمقصود كلامه سيقول أشركوا لو شاء الله إلا ما يقول لو شاء الله ما أشركنا، فمعنى ذلك أن الله هو الذي رضي بالشرك لأنه وقع منا. فكأنهم ظنوا أو أن مقصودهم أن شركهم أن المشيئة دليل على محبة الله عز وجل والرضا عن ذلك الشرك، وهذا لا شك أنه باطل، فإنه لا بد من التفريق بين المشيئة والإرادة الشرعية، والمشيئة يرادفها الإرادة الكونية، فلا بد إذن من التفريق بين المشيئة والإرادة الشرعية. فما أراده الله شرعا هو الذي يقال بأنه يحبه ويرضاه، وأما ما كان يريده سبحانه كونا أو من باب المشيئة فإنه لا شك لا يستلزم. وهنا يعلم غلط بعض أئمة المفسرين، وصاحب أيضا الذي علق صاحب الرسالة هنا في الطبعة علق بتعليق خاطئة وهو نقل عن ابن كثير رحمه الله غلط، وهذا التعليق هو التفريق أو تقسيم المشيئة إلى كوني وشرعي، هذا غلط ولا يقول بها أئمة السنة رضوان الله عليه، وإنما غلط في ذلك ابن كثير لأجل الجواب عن ذلك الإشكال، فقال بأن مشيئتهم أو مشيئة الله هنا كونية وهم أرادوا بذلك مشيئة شرعية، وهذا غلط رحمه الله ابن كثير، غلط في ذلك وأئمة السنة أنكروا عليه. وأئمة السنة لا يقسم المشيئة إلى قسمين، إلى مشيئة كونية وإلى مشيئة شرعية، وإنما التقسيم وارد عندهم في الإرادة، فالإرادة هي التي تقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة إيش؟ شرعية. وأما المشيئة فلا، وذلك لأنه لا دليل يدل على تقسيم المشيئة. وسبب ذلك أن ورود المشيئة في القرآن وفي السنة إنما ترد بمعنى الوقوع، أي ما يقع ولا بد من وقوعه، فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أنه شاء شيئا مع أنه لم يقع، حتى يقال مراد المشيئة هنا شيء مشيئة شرعية، هذا لم يرد أصلا، كما ذكر ذلك إمام الدعوة في زمنه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاواه، وأن المشيئة لا تقسم، وأن الأدلة دلت على عدم تقسيم المشيئة، وأن ما شاء وقع، ولهذا يقول المسلمون ما شاء الله كان أي وقع، ولا شاء بكر ما يصبح ما شاء الله وقع أو لم قد يقع وقد لا يقع، هذا غلط، هذا في المشيئة يقال ما أراد الله قد يقع وقد لا يقع، لكن ما أراد الله ما شاء الله يقال وقع ولا يقع، هذه مخالفة لما أجمع عليه المسلمون رضوان الله عليهم. المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فمعنى ذلك أن ما شاء وقع لا بد من وقوعه، ومعنى ذلك أنه لا يقال إذن هناك مشيئة شرعية، وإن المشيئة كلها تكون مشيئة كونية، وقد تقدم ذلك في أي كتاب تأية ليس كذلك، وفي الواسطية أيضا أحسن تقدم معنا كثيرا هذا ما أذكر والله في الطحاوي ما أذكره، لكن الحمد لله المسألة تذكره. الجواب الثالث هو في الحقيقة رد الأول أنهم أرادوا بذلك معارضة الشرع، فإنه أنكر عليهم لأنهم أرادوا بذلك معارضة الشرع، وهذا يدخل في أنهم أرادوا بذلك الاحتجاج، أنهم أرادوا بذلك الاحتجاج. هذه الأجوبة الثلاثة التي كان هناك أجوبة غير هذا، لكن إن فهمنا الذي عندنا الحمد لله. تفضل يا أخي. طيب اقرأ من هذا لأنه كثير أظن ولا نقرأ سريعا بسم الله. قال المصنف: فإن قيل يشكل على هذا قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله أشركنا ولا آباؤنا، وقوله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم بانهم بذلك من علم أنهم لا يخلصون، فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله عز وجل إذ قال رب ما أغويتني. لو زينا في الأرض سيأتي الجواب عن إشكال إبليس وأنه أراد بذلك الاحتجاج، سيأتي هذا بعده. قال: قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. لا شك أن المصنف خلط بين الوجهين، فكونه انظر إنهم احتجوا بمشيئته يختفى بذلك، وأما أقول لو كرد لسقط، هذا يكون من الوجه الثاني. ما أدري كيف وقع المصنف رحمه من هذا أو من النساخ. قال: وأنه أنكر عليهم اعتقاده أن مشيئة الله دليل على أمره به، أي على رضاه بذلك. قال: وأنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، هذا راجع الأول كما أشرنا، فجعل مشيئة العامة دافعة للأمر. قال الشيخ رحمه الله: فلم يذكر المشيئة على جهة التوحيد، أي على جهة الإقرار أن التوحيد المراد به على جهة الإقرار بالقدر أو على جهة الاعتراف بالقدر، فلم يذكر المشيئة على جهة التوحيد أي على جهة الاعتراف بالقدر والإخبار أن ما يفعلونه إنما كان مشيئتنا، لم يريدوا بذلك، فلو أراد بذلك كان حقا، وقد أخبر الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أنصح إن كان الله يريد أن يغويكم فإنه بإرادته. قال: وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أنه واحتجوا بالقدر القدر الإبليسية، لكن المشركون ليش من القدر الإبليسية. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. لهذا ينقل عن السارق رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون: من احتج علينا بالقدر نحتج عليه بالعقوبة، فإذا قال أنا بقضاء الله وقدره نقول: لا طيب، والعقوبة من الآن أنا سأضربك ولا سأقطع يدك، هي بقضاء الله وقدره، ولا ما هي بقضاء الله وقدره، كل ما يكون فإنه يكون بقضاء الله وقدره. قال: يشهد لذلك قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. قال: فعلم أن مرادهم التكذيب، نعم، فهو من قبل الفعل، من أي فهو من قبل الفعل، من أين لا أن الله لم يقدره، أطلع الغيب، هذا أشرنا إليه قبل. أزيد هذا تقرأ هذا، وهذا تقدم معنا كثيرا هذه الشبهة التي سيذكر المصنف رحمه الله. كيف ترون نقرأ؟ ها؟ ولا هم تقول عشاء؟ ها؟ صحيح؟ خلاص إلى هنا، بارك الله فيك. كنت أحب الليلة أن نكمل مباحث القدر، لكن قدر الله ما شاء فعل.